الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة هذا الدين العظيم، والصلاة والسلام على خير هاد محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ذلك النبي الأمي الذي ما ترك شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة إلا دل الأمة عليه، فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته، وأوردنا حوضه يوم الدين، وجعلنا وإياكم مع حزبه المفلحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، في هذه الأمسية المباركة بإذن ربنا الرحمن سنتكلم في هذا اللقاء الحبي وهذا اللقاء الأخوي، سنتكلم عن موضوع يحتاج إليه كل مسلم، عن موضوع غائب في زماننا هذا إلا عندما وفقهم الله سبحانه وتعالى، موضوع والله لو كنا مطبقين له، ولو كنا نعي ما هذا الموضوع، ولو كنا نقدر للموضوع قدره لتغيرت أحوالنا، بل وتغيرت أحوال أمتنا جمعاء. إن الموضوع الذي سنتكلم عنه هذه الليلة بإذن ربنا الرحمن بعنوان معالم غائبة في حياة الشباب المسلم، معالم غائبة في حياة الشباب الذين يعيشون في الإسلام ويعيشون للإسلام ويتمنون رفعة الإسلام، الشباب الذين يطبقون سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشباب الذين همهم أن تكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا، الشباب الذين يسعون ليلا ونهارا من أجل أن ترتفع هذه الراية خفاقة فوق أصقاع المعمورة. هؤلاء الشباب كثروا ولله الحمد والمنة في هذه الأزمان، مع كثرة المغريات وكثرة الملهيات وتفنن أهل الباطل في نشر باطلهم وفي الدعوة إلى باطلهم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. مع هذه التضحيات من أهل الباطل إلا أن نور الله سيرتفع وإن رغمت أنوفهم. في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن خرجت فيه كوكبة من كواكب الإيمان، كوكبة تحمل راية الإسلام، كوكبة تريد أن تحيي سنة نبي الله خير الأنام صلى الله عليه وسلم. هذه الكوكبة أسعدت كل قلب ينبض بالإيمان، وكانت حسرة وألما على كل قلب يكره طاعة الله والرحمن. ولكن هذه الكوكبة وهؤلاء الشبيبة ساروا ويسيرون وسينتصرون بإذن الرحمن. هؤلاء الشبيبة ساروا على طريق الهداية وترسموا نهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبحثوا عن السعادة التي طالما ضيعوها في أيامهم الخوالي بعد أن كانوا يعيشون على العصيان، وبعد أن كانوا مبتعدين عن طاعة الرحمن، جاءهم النور فوجدوا السعادة وركبوا مع راحلة العزم إلى جنات الخلود، ركبوا في قافلة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهل الباطل يخططون ليلا ونهارا من أجل أن يضلوا الشباب المسلم، ولكن صدق الله حينما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ففي مثل هذا العصر يحتاج الشباب المسلم إلى تربية، تربية عظيمة، والله الذي لا إله إلا هو، إن كنا محتاجين للتربية في أزمان مضت فنحن محتاجون إليها في هذه الأزمان أشد وأشد، ونحن محتاجون إلى تربية كما ربى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. نحتاج إلى تلك التربية لننهل من معينها ونسير في ركابها حتى نكون كصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هذا منطلق حديثنا وهذا مجلسنا هذه الليلة بإذن ربنا الرحمن. معالم غائبة في حياة الشباب المسلم. ما هذه المعالم؟ ما هذه المعالم وما هي المعالم؟ إن المعلم هو الراية أو دليل الإنسان في طريقه، هي اللوحة التي ترشد الإنسان من هنا الطريق الصحيح. هذا هو المعلم الذي يجعلك تسلك الطريق، إن كان طريق حق أو طريق باطل. لأهل الحق معالمهم ولأهل الباطل معالمهم، ولكن معالم أهل الحق تقود إلى جنات الخلود، ومعالم أهل الباطل تقود إلى نيران السموم. ولكن قبل أن نتكلم عن هذه المعالم الغائبة، لا بد أن نعلم ونتيقن علم اليقين أن بين هذه المعالم وفي طريق معالم الحق وطريق الجنة أن الطريق طويل وصعب، صعب إلا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها ونظر إلى نعيمها فقال: والله يا رب ما أظن أحدا سيسمع بها إلا ودخلها، من يرفض هذا النعيم؟ فخلق الله النار وقال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل قال: والله يا رب لقد والله ما يسمع بها أحد إلا هرب منها، من يتحمل هذا العذاب؟ فحف الله الجنة بالمكاره وحف النار بالشهوات وأمر جبريل أن يذهب. فلما رأى الجنة قال: والله لقد خشيت ألا يدخلها أحدا. فذهب إلى النار قال: والله لقد خشيت ألا ينجو منها أحدا. فطريق الجنة طريق طويل يحتاج إلى صبر، ولكن نهاية الصبر والمرارة جنة عرضها السماوات والأرض. أرأيتم الطبيب حينما يأتيه مريض يشتكي آلام المرض، ماذا يعطيه الطبيب؟ قد يعطيه دواء مرة لا يستطيع الإنسان أن يستسيغه، ولكنه يقول: أشرب هذا الدواء من أجل أن تحصل على نعمة العافية وأبتعد عن هذا الألم. فشرب المر من أجل العافية. فأنت أسلك الطريق والله مع مرارته له لذة في القلب لا يعلمها إلا من ذاقها، ومن ذاقها والله ربي لا يستطيع أن يصفها. مع مرارة الطريق له لذة. فإذا أردت جنة عرضها السماوات والأرض فاسلك طريق محمد بن عبد الله مع ما فيه من الصعوبات حتى تصل بسلام إلى جنات الخلود. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم. حصلت الفتنة على السابقين، لماذا؟ من أجل أن تظهر سنة الله وهي التمحيص. فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم أهل الجنة المستحقين لها وأهل النار المستحقين لها والعياذ بالله. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد ولقد عرضت بأيسر الأثمان. فالجنة غالية 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 ولكنها يسيرة على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. فالطريق أيها الأحباب طويل طويل طويل. ولكن سئل ابن القيم، سأل سؤالا يختلج في كل قلب مؤمن، قال: إن العبد المؤمن تصيبه في الطريق وحشة، يسير إلى الله، يمضي في الطريق يأتيه الناس أصحابه يأتونه: يا فلان تعال، يا فلان ارجع افعل المعاصي، يا فلان متع عن نفسك روح عن نفسك. ثم تأتيه عقبة أخرى، أهله: يا فلان يا ولدي اترك كذا اترك كذا، لازلت صغيرا لازلت شابا. تأتيه عقبة الأهل والأحباء، ويأتيه عقبة أشد من ذلك كلها وهي عقبة النفس التي بين جنبي، نفس أمارة. من الذي وصفها بالأمارة؟ وصفها من خلقها وبراها: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فتأتي هذه العقبات في طريق الإنسان المسلم فلا بد أن يتجاوزها، ولكن في لحظة العقبة تأتي وحشة يتحسر ويألم ويسيبه حزن، فما هو العلاج؟ سئل ابن القيم عن ذلك فماذا قال؟ قال: إذا أصابتك في الطريق وحشة فتذكر الرفاق الذين سبقوك على هذا الطريق، محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه، فعما قليل تبدو لك الخيام ويخرج إليك المتلقون بالتهنئة بسلامة الوصول وعلى رأسهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيا من أصابته الوحشة تذكر أن الذي سبقك على هذا الطريق خير من وطئت قدماه الأرض، تذكر أن من سبقك على هذا الطريق خير عباد الله من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاصبر على مر الطريق قسطا قليلا حتى تنال الخلد في الجنان طويلا، اصبر على مر الطريق قليلا حتى تنال مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام طويلا. فهذا الطريق وهذه الجادة فأين السالكون؟ ومن هنا ننطلق إلى موضوعنا بإذن الله، مع الإحاطة أن طريق الناي سهل. لذلك ماذا يقول الفضيل؟ يقول: لا تغتر بكثرة الهالكين، ولا تنظر إلى من هلك كيف هلك فالهلك كثير، ولكن انظر إلى من نجا كيف ناجى فالناجون قليل. نعم والله، الآن ننظر في حياتنا الواقعية، كثير من الناس هلك، أخذتهم الدنيا ببهارجها وأخذتهم الملذات والشهوات، وهؤلاء استسهلوا طريقهم لأنه مطابق لأهواء نفوسهم، يعطون النفس ما أرادت. فلا تنظر إلى الهلكة فهم كثير، ولكن انظر إلى العجب العجاب إلى الناجون، فالناجون والله ربي قليل، فالناجون والله قليل. انظر كيف نجوا واسلك طريقهم لعلك أن تنجو. فطريق النار محفوف بالشهوات وميسر لمن أراد سلوكه، ولكن سرعان سرعان ما تزل القدم في نهاية الطريق، ولكن إلى أين؟ إلى نيرا، إلى نار تلظى والعياذ بالله. أحبتي في الله، معالمنا التي سنتكلم عنها بإذن الله نعرض أولا إلى أهميتها قبل أن نتكلم عن هذه المعالم. ما هي أهمية التربية في حياة الشباب المسلم؟ إن الشباب المسلم أيها الإخوان بالذات في هذا العصر يحتاجون إلى تربية قوية لعدة أسباب: أولا لمواجهة النفس الأمارة بالسوء، ثانيا لمواجهة الفتن التي تحيط بك من كل جانب، ثالثا لتخطي العقبات التي تحول بينك وبين طريق الهداية، رابعا لمواجهة أعداء الإسلام الذين يكيدون للإسلام في الليل والنهار من أجل أن يبعدوا بشباب المسلمين عن جادة الطريق. فهذا رجل من النصارى تكلم في أحد المؤتمرات ماذا قال؟ قال: لا بد أن نعمل من أجل أن نخرج المسلمين من إسلامهم، ولا يشترط أن ندخلهم في ديننا النصرانية، أهم شيء عندنا أن يعيش المسلمون بلا هوية، لا ينتمون إلى دين، إنما يعيشون كحياة البهائم العجماوات. لأنه عرف وهو نفسه القائل: ما دام هذا القرآن بين أيدي المسلمين فوالله لن نستطيع أن نهزمهم. لا يقصد بالقرآن هذه التي في الأدراج كما هي حالنا الآن، لا، إنما القرآن الذي يتمثل في حياة الشباب المسلم، يقصد بالقرآن تربية القرآن لأصحابه، كما كان القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في الأدراج، وإنما كان الصحابة قرآنا يمشي على هذه البسيطة. وفعلا خطط أهل الباطل ونجحوا وأبعدونا عن القرآن، فعشنا في هذه الأيام إلا من رحم الله بلا هوية. كثير من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وهو من ألد أعداء الإسلام، وهو والله الذي لا إله إلا هو أشد على الإسلام من اليهود والنصارى. إذن الشباب المسلم بعد أن من الله عليهم بالعودة إلى الله يجب عليهم أن يحرصوا على معالم كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي غائبة الآن، فيحرصوا عليها ويتشبثوا بها لعل الله أن يثبت القدم حتى تصل بسلام إلى جنات الخلود. المعلم الأول من المعالم الغائبة في حياة الشباب المسلم، معلم والله لا يطبقه إلا من رحم الله. وقبل أن أتكلم عن المعالم، لا تظنوا أن محدثكم يطبق جميع هذه المعالم، ولكن أتكلم بها لعلي أن أنصح نفسي قبل أن أنصحكم، ولعلي أن أطبق قبل أن تطبقون. فنحن في هذه الجلسة نتناصح لعل الله أن يقيل أثرتنا جميعا. فالمعلم الأول من هذه المعالم قيام الليل، قيام الليل المهجور، قيام الليل الذي والله لو كان له لسان ولو كانت له عينان لبكى الدم بدل الدموع من هجر شباب الإسلام له. قيام الليل الذي كان مفروضا على الصحابة في أول الإسلام، في السنة الأولى من الإسلام أنزل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقيام الليل وجوبا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الليل مدرسة. يا رجال الليل جدوا، رب صوت لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. قيام الليل صعب إلا على من وفقه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب قيام الليل على صحابته في الزمن الأول. لماذا؟ لأنه يعلم أن الليل قيام الليل مدرسة، أن قيام الليل مدرسة تربي الرجال، وأنه هو الزاد الذي يعينهم على الصبر في اليوم الثاني. ولقد كان بعض الدعاة يعيش في حسرة وإيذاء من أعدائه، وكان فيه كثير من الأمراض، وكان يقوم أكثر الليل، فيأتي أصحابه يقول يا فلان أنت مريض، أنت متعب، أنت منك، ارتح. قال إذا ارتحت الآن أين الزاد الذي أتقوى به غدا على مواجهة أعدائي؟ عرف أن زاده في قيام الليل، عرف أن زاده يوم أن يضع جبهته في الأرض لربه والناس نيام. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. من أراد أن يدخل الجنة بسلام فعليه بقيام الليل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لا إله إلا الله. كانوا أكثر الليل يقومون، فإذا جاء وقت السحر ماذا يفعلون؟ يقومون يستغفرون، وكأن القوم باتوا مذنبين، ونحن ننام ملء جفوننا أو نسهر على الباطل معظم ليلنا، فإذا جاء وقت السحر نمنا أو ضحكنا ولهونا. شتان شتان بين تلك القلوب وهذه القلوب التي نعيشها الآن. فقيام الليل يا إخواني مدرسة، لا بد أن نحرص عليه، لا بد أن نحرص عليه. فلقد كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدع قيام الليل، ولقد وصفهم بعض أهل السير، كان يقول: إذا مررت بأزقة المدينة في جوف الليل تسمع لهم بالقرآن دوي كدوي النحل. الله أكبر، من هنا ينبعث قرآن، ومن هنا تنبعث دمعة، ومن هنا تنبعث دعوة، وبهذا جاءهم النصر وثبتهم الله. سعد بن أبي وقاص حينما قاد بعض المعارك وقف بينه وبين الأعداء نهر، فجاءه سلمان وقال: يا سعد، لماذا لا تدعو الله ثم نعبر النهر؟ فالذي فلق البحر لموسى قادر أن يجمد هذا البحر لنا. فقال سعد: انظروا إلى هذا الأمير وإلى هذا العالم وإلى هذا الصحابي، انظروا إلى فقهه. قال: انظر، اذهب انظر إلى أحوال الجيش، فإن كان الجيش أهل صلاح فإن الله سيكرمهم، وإن كانوا غير ذلك فلن يكرمهم. فذهب وبدأ يبحث عنهم ثلاثة ليال، فجاءه في الليلة الرابعة وقال: أيها الأمير يا سعد، اعبر فإن الله مثبت ومجمد لك البحر. فوالله ما رأيتهم إلا بين راكع وساجد وتالي للقرآن وقوم جلوس يتذاكرون سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم. قال: بهذا سنعبر بإذن الله. فدعا الله أمر الجند ثم عبروا النهر. فيقول أحد الصحابة: والله ما ابتل لنا حافر، أي حافر الفرس،
فلما رآهم الفرس الأعداء يعبرون هذا النهر يمشون عليه قالوا هؤلاء مجانين، هؤلاء جن، هؤلاء عفاريت. ثم هربوا وتركوا أسلحتهم، فغنمهم المسلمون بلا حرب ولا شيء. لماذا؟ لأنهم كانوا مع الله فثبتهم الله سبحانه وتعالى. إذا جاء الليل قاموا ينوحون إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف ننتظر النصر ونحن نبعث إلى الله كل ليل أنواع الفساد؟ والله ما حمى بلادنا من المحنة التي مرت بها، لم تحمها طائرات ولا دبابات ولا شرق ولا غرب، إنما حماها رب فوق سبع سماوات، حماها ببهائم الرتع وشيوخ الركع وأطفال الرضاع، حماها بدعاء المسلمين ودمعة العجائز في أجواف الأسحار الذين ينوحون إلى الله. فلا بد أن نعلم أن حفظ الله لنا بسبب دعائنا وبسبب إسلامنا، فإن تخلينا عنه فلن نكون أكرم على الله من غيرنا، فالذي أهلك غيرنا وعذب غيرنا قادر على إهلاكنا. فلا بد أن يحرص الشاب المسلم على قيام الليل، فاز من سبح والناس هجوع، يدفن الرغبة ما بين الضلوع، ويغشيه سكون وخشوع، باكيا لله والدمع هموع، سوف يغدو ذلك الدمع شموع، ليضيء الدرب عند المحشر، باكيا لله في الليل البهيم، دامع العينين محزونا أليم، يسأل الجنات والفوز العظيم، ويخاف الخلد في النار يقيم. ما أيقظه من فراشه إلا خوف الله. كان عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله والرضوان إذا جاء إلى فراشه ونام على وسادته وأحس براحة الوسادة يقوم فزعا ويبكي ويقول النار النار يا فاطمة، ثم يذهب إلى محرابه ويصلي لربه، وهو من هو أمير المؤمنين الذي كان يملك شرق الأرض ومغربها رضي الله عنه وأرضاه. فقيام الليل أيها الأحباب هو زادنا في الطريق، وهو علامة فارقة بين المنافقين والصالحين، وهو دليل على إخلاص العبد. فالذي يراك وأنت تقوم في جوف الليل إنه الله، لا يراك أحد، لا يراك أحد أبدا إلا رب السماوات والأرض. والله الذي لا إله إلا هو، إن لقيام الليل لذة ما أعجبها. صدق أبو سليمان الداراني حينما قال والله لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، والله إنه لتمر بالقلب ساعات يرقص القلب طربا بذكر الله. فأقول لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم الآن، والله إنه لنعيم عظيم. وكان سفيان الثوري عليه رحمة الله يجلس مع تلاميذه بعد العصر يدرسهم، فإذا أقبل المغرب قام، قالوا يا إمام اجلس، قال هذا الوقت ليس لكم، هذا الليل مرحبا بحبيب جاء على فاقة، حان الوقت للقاء الله سبحانه وتعالى والأنس به. لا إله إلا الله، قلوب مع الله تعيش، قلوب همها الله، قلوب عاشت من أجل الله سبحانه وتعالى. فلذلك أيها الأحباب، إذا أردنا أن نثبت على طريقنا لا بد أن نقوم الليل حتى يثبتنا الله سبحانه وتعالى. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ثم تأتي العلامة الفارقة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. أيستوي من هو قائم قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة من عند الله؟ ولقد كان أسلافنا يحسون لقيام الليل لذة. ولقد كانت عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يطيل القيام حتى تتبطر قدماه، تقول له: يا رسول الله، هون عليك، فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا الشيخ حمد بن عتيق من أئمة الدعوة في هذه البلاد، مضى منذ سنين ولكن بقيت آثاره عليه رحمة الله. حدثني رجل يعرف قصته، يقول: حينما كانت ليلة زواج الشيخ حمد عليه رحمة الله دخل بزوجته، وتعلمون أن من السنة أن يصلي الإنسان ركعتين، فحينما أراد أن يصلي قام وكبر ثم افتتح البقرة وبدأ يقرأ في البقرة حتى أذن عليه الفجر وهو لا زال يصلي الركعتين. فلما التفت قالت له زوجته: إني عندك. قال: والله لقد نسيتك بكتاب الله سبحانه وتعالى. عاش مع الله، قلوب تعيش مع الله سبحانه وتعالى، نسي أنه في ليلة عرسه. لماذا؟ لأنه أحس بلذة القرآن. هذا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة له، قال: من يحرس الجيش الليلة فإنهم كانوا متعبين. فقام سعد بن عبادة وقال: أنا يا رسول الله. فقام أحد الصحابة وقال: أنا معه يا رسول الله. فنام الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سعد لصاحبه: ما رأيك أن تنام أنت أول الليل وأحرس أنا نصف الليل الأول، ثم تقوم فتحرس أنا من نصف الثالث؟ فقال: نعم. فنام الرجل، فقام سعد بن عبادة يحرس الجند وهم كانوا في واد، فقال: الله أكبر مستقبلا للقبلة، وصلى. وكان هناك رجل من الكافرين يرصد، فرأى رجلا واقف، فأخذ سهما من كنانته وصوبه على سعد بن عبادة، فضربه السهم في ظهره، فقام سعد وأخذ السهم ونزعه وواصل صلاته، فضربه بسهم آخر فنزع السهم فضربه بسهم ثالث، ثم سقط سعد وأيقظ صاحبه وقال، فلما رأى سعد قال: يا سعد، لماذا لم توقظني عند السهم الأول؟ قال: والله لقد كنت أقرأ سورة الكهف، فوالله ما أحببت أن أقطعها، ولولا أني على ثغر من ثغور الإسلام والله ما قطعتها حتى تذهب روحي دونها. سبحان الله، لهذه الدرجة أصبحوا يحسون للقرآن لذة. عروة بن الزبير حينما أرادوا أن يقطعوا رجله، أرادوا أن يشربوا خمرا حتى ينسى، قال: لا، إذا دخلت في صلاتي فاقطعوا رجلي. فلما دخلوا في صلاتي قطعوا رجله فخر مغشيا عليه. فيا إخواني، إن لقيام الليل لذة، ولكنها علامة ومعلم غائب في حياة الشباب المسلم. فلا بد للشباب أن يحرصوا على قيام الليل، أن يحرصوا على قيام الليل، أن يحرصوا على قيام الليل، فإنها سنة الأولين من أنبياء الله رب العالمين، وسنة أئمتنا من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، وسنة كل داعية صادق يسير على نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الثبات في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أردت النور في الدنيا والآخرة، فعليك بقيام الليل، عليك بقيام الليل المهجور في هذا الظلام. وكن إذا نام الناس في جوف الليل، كن أنت كالنجم يضيء في جوف الأسحار، كن أنت قائم لله سبحانه وتعالى والناس رقود. ولقد وصف الشاعر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شعر، فقال في شعر له حينما وصفهم بقيام الليل: هم في الليل رهبان وفي الميدان بالبتار، تذوب عيونهم دمعا إذا ذكروا جحيم النار. ولا نريد أن نطيل في هذه القضية حتى نتعرض إلى قضايا أخرى، ولكن لعل الله أن ييسر أن تفرد محاضرة للتفصيل في هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك معلم آخر غائب في حياة الشباب المسلم، ما هو هذا المعلم؟ إنها الخشية. الخشية، الخشية، ما هي الخشية؟ أن تكون لك عين دامعة، وأن يكون لك لسان ذاكر، وأن يكون لك قلب خاشع. الخشية غائبة إلا عند من رحم الله. وكثير من الناس يفهمون أن الخشية أن تبكي العين فقط، لا والله، ليست هذه الخشية، هذه من الخشية، ولكن الخشية الحقيقية أن يبكي القلب قبل العين. فكثير من الناس قد يحضر مع إمام براءته مؤثرة، أو رجل يدعو، أو واعظ يعظ، فيبكي في المجلس، يبكي بكاء شديدا، فإذا خرج لا عين تنظر ولا قلب يسمع، خرج وعاد إلى معاصيه، أين دموعه؟ كانت وقتية، فنحن لا نحتاج إلى دموع العين فقط، لكن نحتاج إلى دموع القلب وإلى حزن القلب. فما تاب والله من تاب إلا من كان حزنه في قلبه. فالخشية أيها الأحباب مفقودة في أزماننا إلا عند من رحم الله سبحانه وتعالى. ولقد كان سمت النبي صلى الله عليه وسلم الخشية، وسمت الصحابة الخشية. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عبد الله بن مسعود ذات يوم وقال: يا عبد الله اقرأ علي. قال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح صورة النساء، فلما وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك. يقول عبد الله: فالتفت إليه فإذا لحيته قد اخضلت بالدموع صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر. خشية عجيبة وارتباط بالله عجيب. أبكته آية من كتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كان ذات يوم مع الصحابة في بستان، فمر عصفور وقع على الشجر ثم شرب من الماء ثم طار، فذرفت دموع الصديق رضي الله عنه. فقال له الصحابة: ما لك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا ليتني مثل هذا العصفور أقع على الشجر وأريد الماء وأطير في جوف السماء ثم أسبح الله ثم أموت وأكون ترابا لا حساب ولا عقاب. رضي الله عن أبي بكر هذا القلب العظيم. أبو بكر رضي الله عنه المبشر بالجنة يدخلها من أي أبوابها الثمانية شاء، يخاف ويتمنى أنه كالعصفور. فكيف بحالي وحالكم أيها الأحبة؟ كيف بحالنا؟ عمر بن الخطاب صلى بالناس يوما فلما وصل إلى قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أراد أن يكمل فما استطاع، فجلس يبكي بكاء مرا. ثم بعد الصلاة مرض وعاده الصحابة في بيته 3 أيام. الله أكبر. قلوب تعيش مع الله. هذا الفاروق رضي الله عنه لما حضرت الوفاة وهو مبشر بالجنة، قام ابنه عمر، عبد الله بن عمر، ووضع رأسه على فخذه، فقال له عمر: يا بني ضع رأسي على التراب عل الله أن يراني فيرحمني. قام ابن عباس وقال: يا أمير المؤمنين، والله لقد أسلمت فكان إسلامك نصرا، وحكمت فكان حكمك عدلا، ولقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فنرجو الله أن يلحقك بصاحبك. فذرفت دمعات الفاروق وقال: يا ليت هذا الأمر كان كفافا، لا لي ولا علي، يا ليت أم عمير لم تلد عميرا، وما يضير ربي أن يقول خذوا عميرا فألقوه في النار. لا إله إلا الله. قلوب مع الله تعيش أيها الأحباب، قلوب تعيش مع الله فنالت موعود الله وكرامة الله سبحانه وتعالى. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا. ويقول أحد السلف: كل علم لا يبكيك لا خير فيه، لأن الله قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فلا بد من الخشية أيها الأحباب، ولكن للخشية أسباب: أن تعيش مع الله، أن يكون اللسان ذاكرا، وأن تكون العين دامعة، وأن يكون الإنسان دائما يتفكر في ذنوبه وما عمل. هذا عبد الله بن مبارك كان مع أصحابه في سفر، وجن عليهم الليل فآوى إلى بيت المهجور وجلسوا، فانطفأ السراج، فخرج أصحابه كي يسعل السراج ويأتوا بالفتيل، فلما جاءوا وأوقدوا السراج وجدوا لحيته قد اخضلت بالدموع، فقالوا: ما لك يا عبد الله؟ قال: تركتموني في هذه الظلمة وحيدة، فتذكرت ظلمة القبر وهول الوقوف بين يدي الله. فقام أحد قال: والله يا إمام، ما سبقتنا بكثرة علم ولا صلاة ولكن بهذه الخشية. وكما يقول أحد الصحابة: والله ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن شيء وقر في قلبه، إيمان، خشية، تقوى لله سبحانه وتعالى وقرت في قلبه. فلا بد أن يعيش الشاب المسلم في خشية، ولو كانت الخشية في قلوبنا لما ارتفعت العين إلى نظر الحرام، ولما سمعت الإذن إلى حرام ولما نامت الأبدان عن صلاة. لو كان القلب يخشى لارتفع الإيمان. يقول الشيخ عبد الرحمن الدوسري عليه رحمة الله: لا نقول لكم اختبروا قوة إيمانكم في التعذيب أو في غيرها، لا، ولكن اختبر قوة إيمانك عند صلاة الفجر. فإذا أذر المؤذن هل تقوم قيام المحب للصلاة وتذهب سريعا، أو تقوم قيام الكسالى؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فيا شباب أمتي، الله الله في الخشية، الله الله في الخشية. فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الخشية عظيمة عظيمة. ولقد كان أسلافنا يبكون وينوحون، ولقد كانوا يتقون الله، فمن خشي الله ثبته الله. أعجب من حديث كنت أفهمه فهما قاصرا، ولكن حينما كنت مرة في مجلس وكان كتاب يقرأ على فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الناس حفظه الله، فقرئ هذا الحديث. ما هو الحديث؟ من ضمن ثنايا الحديث: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، في حديث ابن عباس حديث الغلام الصحيح. كنا نظن وكنت أظن أن تتعرف إلى الله في رخاء الدنيا يعرفك الله في شدة الدنيا. فقال الشيخ عبد العزيز حفظه الله: إن الدنيا كلها رخاء بشدتها ورخائها، كل الدنيا رخاء، فمن حفظ الله في الدنيا بشدتها ورخائها حفظه في اليوم الشديد في شدة الآخرة. مع أن الله من حفظه في رخاء الدنيا حفظه في شدة الدنيا، ولكن المؤمن يعيش للآخرة ولا يعيش للدنيا، يمشي على الأرض وقلبه معلق بالسماء. فاحفظ الله هنا واخشى الله هنا، يحفظك الله سبحانه وتعالى. وإذا ضيعت خشية الله نسيك الله في يوم أنت أحوج الناس إلى أن يذكرك الله سبحانه وتعالى. اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. إذا نسيت لقاء الله نسيك الله. فهذا معلم غائب عند كثير من الشباب إلا عند من رحم الله. لذلك نجد أن هناك كثير من الشباب ملتزمين بشرع الله، ولكن لا ترى أن الإسلام يتمثل في حياتهم. تراهم عند أدنى فتنة أو أدنى محنة أو أدنى إغراء يسقطون. لماذا؟ لأن القلب لم ينزل في القلب، لم يخشى الله. أضرب لكم قصة المسكين. من هو المسكين؟ كان هذا فتى من فتيان الشاب، وكان شابا وسيم الطلعة، وكان يبيع مراوح ومناديل يطوف بها في أزقة حلب وشوارع حلب. فرأت امرأة وأعجبت بالشاب، ثم نادت كأنها تريد أن تشتري، فقالت: إني أريد أن أشتري. فعرض على قال: تدخل حتى أرى ما معك. الرجل كانت نيته طيبة، لم يكن يشعر بأنها تكيد له. فلما دخل أغلقت الباب وقالت: اسمع أيها الرجل، إما أن تفعل بي الآن، وإما أن أصيح وأجمع عليك الناس. وضعته أمام خيارين أحلاهما مر، فوعظها ونصحها وذكرها، ولكنها لم ترعوي. حاول، فسأل الله أن يلهمه، فقال: ما دام الأمر كذلك، أين الخلاء حتى أتنظف؟ فأنا أريد أن أتنظف حتى أستعد للجلوس معك. هي ظنت أن الرجل سيتنظف لها، فدخل الخلاء وكان يريد أن يفكر كيف يتخلص، والمرأة راحت تتجمل لهذا الشاب الوسيم الطلعة. فدخل الخلاء وبدأ يفكر، حاول الهرب ولكن لا يستطيع. أيزني؟ أيعصي الله؟ أيضع ماءه في فرج لا يحل له؟ أيعصي من يراه؟ قد يقول: أنا مجبر الآن. لكن خشية الله إذا وقعت في القلب التفت، فرأى، كرم الله الجميع، رأى المحراب، وكانوا الأوائل ليس عندهم مثلنا الآن، إنما كان محراب يأتي عاما ثم يلقيها خلف. نظر إليه وقال: هذا أخف علي من نار جهنم. ثم أخذ غرفة منه ثم وضعها على جسده ثم خرج. فلما رأت المرأة بهذا الذي عليه والقدر عليه صرخت فيه وقالت: اخرج، وطردت. فخرج يخرج يركض، فلحقه قال: هذا المجنون. فذهب إلى بيته واغتسل وتنظف وقال: الحمد لله الذي عصمني من الزنا. فخرج فيأتي في المجلس يقول الناس: ما هذا الطيب الذي عليك؟ ما هذه الرائحة الطيبة؟ بدله الله بهذه الرائحة الكريهة بريح مسك يشم عليه إلى أن مات. حتى إذا مر بالشارع قالوا: مر من هنا المسكي، حتى لقب في حلب بالمسكي. وقصته معلومة مشهورة عند أهل حلب، وذكرها الحمصي في كتابه في قصص من قصص العفاف. وهذه قصة أذكر لكم كذلك، فالحديث ذو شجون ويجر بعضه بعضا. رجل وسيم الطلعة وشاب وسيم الطلعة وكان بارا بوالده، وهذه ذكرها النجيمي في كتابه في انتظار حورية من الجنة. يقول: هذا الشاب كان وسيما وكان له والد وهو بار به، فأحببته جارة عشقته وأرادت أن تدعوه إليها، فأرسلت إليه فلم يرد عليها، حاولت فيه فلم تستطع، حاولت إغراء فلم تستطع، فأرسلت إليه رسالة: إذا لم تأتني فسآتيك أنا وسأفضحك. ولم يلتفت لأنه مع الله. فقامت تلك المرأة وذهبت إلى امرأة عجوز تعمل السحر وقالت: تريد أن تسحري لي فلان. ففعلا عقدت لذلك الرجل وسحرت. يقول راوي القصة، يقول: فلما سحرت كان الرشاب في بيت أبيه فأحس بشوق إلى تلك المرأة وعلم أن في الأمر سرا وأنه قد سحر، فقال: يا أبتي أدركني بقيد وأغلق علي باب الغرفة. فأدركه بقيد وأغلق علي باب الغرفة، فجعل الشاب يعني في الغرفة يصيح يصيح وأبو لا يفتح، فحينما سكت الصياح فتح أبوه، فإذا الشاب ساقط والدم قد خرج من منخريه وهو يصيح يقول وادع قبل أن يموت، ويقول: أموت ولا أزني، أموت ولا أزني. ثبته الله، السحر فعل بهذا الشيء، ولكن الله ثبته، وجنة الخلد أحلى من هذه الدنيا وما فيها. فلماذا ثبتوا؟ بخشية في قلوبهم. فنسأل الله الذي ثبتهم أن يثبتنا وإياكم. فلا بد أن نحرص على قلوبنا أيها الأحبة. وهناك معلم ثالث من المعالم الغائبة في حياة الشباب المسلم. المعلم الثالث هي الأخوة في الله. هذه الأخوة افتقدناها إلا عندما رحم الله. وبإذن ربنا الرحمن ستفرد محاضرة لهذا الموضوع بعنوان حاد المحبين لظل عرش رب العالمين، نتكلم عن هذا الموضوع بتفاصيله، ولكن أومي إليه في هذه الجلسة وفي هذه العجلة إيمان بسيطة، لعل الله أن ييسر لنا وقتا حتى نبسط الأمر فيه، لأن هذا الأمر وهذه الأخوة من أهم دعائم التربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار. والأخوة عظيمة، فنجد غائبة وإن وجدت الأخوة الشكلية، ولكن الأخوة الحقيقية مفقودة إلا عندما رحم الله سبحانه وتعالى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين. نحتاج إلى أخوة كأخوة السلف. يوم أن جاء الصحابي من المهاجرين لا يملك من الدنيا شيئا، يأتيه أخو الأنصار يقول: هذا نصف مالي خذ، وإن عندي الزوجتان انظر إلى أيهما شئت فأطلقها فتأخذها. الله أكبر، ما هذه الأخوة العظيمة؟ ضحى بالدنيا كلها. ولكن أنبه الأحباب إلى أن هناك فهما قاصرا للأخوة. نحن نظن أن الأخوة هي أن تؤثر أخوك بالمال أو تؤثر أخوك بالدنيا أو تؤثره بالزوجات. أقول لا، هذه من الأخوة، ولكن أخوتنا أخوة الإسلام أعظم من هذه السفاسف. أخوتنا أخوة الإسلام أخوة عظيمة. أعظم شيء في هذه الأخوة أن تعين أخوك على طاعة الله، أن تعينه على سلوك طريق الجنة. فلقد كان أبو الدرداء جرى أبو عبد الله بن رواحة مقبل ضربه بين ثدييه وقال: اجلس بنا يا أخي نؤمن ساعة. وإذا رآه مدبرا ضربه بين كتفيه وقال: اجلس بنا يا أخي نؤمن ساعة. الله أكبر، هذه الأخوة التي نحتاجها في هذا الزمن. في معركة اليرموك حينما انتهت المعركة جاء من معه المال يسعب المسلمين، فسمع رجلا يئن فأراد أن يؤذيه الماء وهو في الرمق الأخير، فسمع هذا الرجل أنين أخي له، فقال: أدرك أخي فلعله أحوج إلى الماء مني. فذهب فأراد أن يشرب الرجل الثاني فسمع أنين، قال: اذهب إلى أخي لعله أحوج بالماء مني. وهم في لحظة الموت، لا إله إلا الله. فلما ذهب إلى الثالث وجده قد فارق الحياة، عاد إلى الثاني فإذا هو قد مات، عاد إلى الثالث فإذا هو قد مات. قلوب سبحان الله مع الله، قلوب تعيش مع الله. وأبشركم لقد رأينا في هذا العصر بوارق عودة الأخوة وروحها. وهناك شاب في هذا العصر أرسل إلى أخ له كان يحبه في الله، أرسل إليه قصيدة بعد أن فارقه وابتعدت بينهم المدائن، فقال مخاطب له: أخي في الله ما أقوى رباط الدين والتقوى، ففيه سعادة الدنيا وفيه الجنة المأوى، على درب الهدى سرنا، كما البنيان بل أقوى، يعضد بعضنا بعضا ونرفض آهة الشكوى. تذكر يا أخي أن على الفقدان لا نقوى، فزرنا دائما زرنا ولا تنسى لنا الدعوى. أحبك يا أخي في الله حبا صادقا عذبا، وأسأله إله العرش أن يبقى لنا الحب. لئن فارقتني جسدا لقد صافيتني قلبا، وإن بعدت منازلنا فقلبك زاد لي قربا. فهيا نرفع القرآن نسقي أمة جذبا، لكي تنبت لنا الشهداء والأبطال والنجبا. ولا نخشى طغاة الكفر أو الأصعب الصعبا، لنروي بالدم الفواح دوما ذلك الدربا. فهذا مشهد من مشاهد الأخوة في هذا العصر، وإن بيارق الأخوة لاحت في الأفق، فأعيدوها يا شباب أمتي، فإن للأخوة لذة ويكفي الأخوة شرفا. أن جميع الأخلاء يوم القيامة أعداء إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هموم أناس في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد. نكون كروحين بين جسمين فرقت، فجسماهما جسمان والروح واحد. نحن نحتاج إلى أجسام، قد تكون الأجسام متفرقة ولكن الأرواح ملتقية. فأعيدوا أخوة الإسلام يا شباب أمتي، فوالله إنها سر ثبات عجيب وسر نصر للإسلام عجيب. المعلم الرابع من المعالم الغائبة في حياة الشباب المسلم في هذه الأعصار المتأخرة، في هذه الأعصار التي كثر فيها الفساد وعم، معلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وإن الذين تركوا المنكر، النهي عن المنكر والأمر عن المعروف، هم بني يهود، فلا تكن فينا صفة من صفاتهم. ولا نظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ملقى على عاتق الهيئات فقط، لا، كل إنسان مطالب. حتى قال بعض العلماء لقد كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الركن السادس من أركان الإسلام، لأنه لا يحفظ للإسلام حقوقه، ولا تحفظ لله حدوده إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولقد كان الصحابة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولكن هنا نقطة، كل يأمر بحسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الأمر الأول. وهذا الأمر التغيير باليد لولي الأمر أو لرجال الحسبة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فأنت حاول أن تنكر المنكر، ونحن نستطيع غالبا أن ننكر باللسان. لا أقول أن تصرخ ولا أقول أن تعنف، لا. إذا رأيت صاحبك تعالى يا أخي اتق الله في نفسك، خاف الله، تذكر كذا، وتبدأ تنصح. والله الذي لا إله إلا هو، يا إخوتي، كم هدى الله شابا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أذكر لكم قصة حدثني بها أحد الأحباب. يقول هذا الرجل: كنت مرة من المرات أسير، فرأيت شابا قد أطال على الغناء. يقول: فوقفت في السيارة ثم نزلت، سلمت على الشاب: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. قلت: يا أخي والله ما نزلت من سيارتي إليك إلا محبة لك في الله، وإني أريد أن أنصحك. قال: ماذا تريد؟ قال: يا أخي إني أريد أن أنصحك، وأخشى على أذنيك هاتين أن يصب فيها الآنك، وهو الحديث المذال. اتق الله يا أخي، اتق الله، لا تسمع الغناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن أناس من أمتي يستعلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري. وبدأ يذكر الرجل، فقال له هذا الشاب: ماذا أتدرون ماذا قال له؟ يعني أقل الأحوال أن يقول: جزاك الله خيرا. قال له الشاب: أين أنت عني منذ زمن طويل؟ إني أريد الهداية ولكن ما وجدت من يدلني إليها، فإما أن تذهب معي إلى بيتي وإما أن أذهب معك. يقول: ثم ذهبنا إلى بيتنا، وبدأت أتكلم مع الشاب، فكانت فكان نزولي إليه بعد فضل الله سببا في هدايته. أراد أن ينصحه عن الغناء فكانت هداية الرجل في جميع الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا شباب مهم جدا، ولكن الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد على الشاب أن ينكر، أن ينكر المنكر بقدر ما يستطيع. ولكن هنا نقطة أحب أن أنبه إليها، بعض الشباب قد يحضر مجالس أقاربه أو زملائه فيجلس معهم ثم يشغلون مثلا يسمعون الغناء أو ينظرون إلى أشياء لا ترضي الله سبحانه وتعالى، فيقول أنا أنكر بقلبي وأكره هذا الشيء وهو جالس. ليس الإنكار أن تنكر بقلبك وأنت جالس على المنكر، الإنكار بالقلب أن تفارق المكان الذي يفعل فيه المنكر. منكر فعل فيه الغناء ولم تستطع أن تغيره فقم واطلع أخرج، لأنهم يعلمون أنك بخروج كاره لهذا الأمر، كاره إليه. فهذا هو المقياس في هذا الحديث، ومن لم يستطع فبيده، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد يا إخواني أن نأمر بالمعروف أنه عن المنكر، وهو واجب على الجميع، هو فرض كفاية، من قام به أسقط الإثم عن الباقين. ولكن في هذا العصر لا أقول فرض عين، ولكن أقول والله يا إخوان إن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قد يكون سببا في خذلان أمة الإسلام، فلن ترتفع راية الإسلام إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فلا بد أن نتعاون على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ولكن بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالابتسامة الصادقة وبالدعاء لمن ندعوه ولمن نأمره وننهاه في جوف الأسحار بأن يهديه الله سبحانه وتعالى. فهذه المعالم التي تعرضنا إليها غائبة في حياة الشباب، وهناك معالم كثيرة غائبة في حياة الشباب، ولكن أخشى أن يطول بنا المقام فنقتصر على هذه المعالم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لتطبيقها، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والاستعداد للقائه. وأقول لكم ختاما لهذه الكلمة، أقول إن جماع الأمر الذي ذكرناه يرتبط على أمر مهم. ما هو هذا الأمر؟ هو طلب العلم، فإن طالب العلم يعبد الله على بصيرة. والله ماذا قال؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. وطالب العلم يعرف قدر قيام الليل فيقومه، وطالب العلم يعرف قواعد وضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيمشي على نور وبصيرة، وطالب العلم يعرف للأخوة قدرها فيعطيها قدرها لا إفراط ولا تفريط. فلا بد لشباب الأمة أن يحرصوا على طلب العلم ومجالسة العلماء ومزاحمة العلماء بالركب، لينهلوا من معينهم قبل أن يرحل العلماء ولم نستفد منهم. فاليهود والنصارى يقدسون أحبارهم ورهبانهم، ونحن يجب أن نعظم علماءنا ونجلهم، ونعلم أنهم بشر يخطئون ويصيبون، ولكن نغمر خطاهم في بحور حسناتهم، ونعلم أنهم بشر ليسوا معصومين، والخطأ سنة الله في خلقه، وليس الكمال إلا لله رب العالمين. وآخر كلام أقوله لكم إني أحبكم في الله رب العالمين، وأسأل الله العلي الأعلى الجليل في علاه أن يهيئ لأمة الإسلام أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستعداد للقاء الله، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم خدمة ديننا في جميع المجالات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول